نلقح الله. الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن الجنائز وما يتعلق بها من أحكام. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نتحدث عن تكفين الميت، وقلت لكم إن شاء الله تعالى إن الكفن أنواع. هناك كفن السنة، وهناك كفن الكفاية، وهناك كفن الضرورة، وهناك الكفن الحرام. تحدثت مع حضراتكم عن كفن السنة، وقلت لكم إن كفن السنة لا يتحقق إلا بأمور أعتقد أننا قد ذكرنا أنها أربعة، وفصلنا القول فيها كما ذكر ذلك علماؤنا عليهم رحمة الله. إذا ما علمت كفن السنة فأنت تستطيع بهذا أن تعرف الكفن الحرام. إذا قلنا إن كفن السنة لا مغالاة فيه، فلو أنك غاليت في الكفن أصبح الكفن حراما. مثلا لو كان الكفن من مال حرام أو سرق فهو كفن حرام وما إلى هذا. إن استطعت أن تقف على كفن السنة استطعت أن تعرف الكفن الايه؟ الكفن الحرام. كذلك إذا أردنا أن نقول ما هو كفن الكفاية، كفن الكفاية هو الكفن الذي يستر الجسد ولكنك لا تستطيع أن تتم فيه السنة. بمعنى قلنا إن الكفن يكون أدراج ثلاثة، مش لاقيين ثلاثة، يكفيني اثنين، يكفيني واحد، خلاص خلاص ده اسمه كفن ايه؟ كفن الكفاية. قلنا إن كفن السنة بتراعي فيه اللون أن يكون أبيض، خلاص مش لاقي أبيض، مش لاقي أبيض يبقى أي لون يكفي ولا ما يكفيش، يبقى ده اسمه يكفي. عشان كده سموه كفن الايه؟ الكفاية. قلنا إن من السنة إنك تجمر الكفن تطيبه، طب لم أجد ما أطيب به الايه؟ الكفن، يكفيني كفن غير ايه؟ غير مطيب، فده يسموه كفن الايه؟ كفن الكفاية. أما كفن الضرورة فهو الكفن الذي يقل عن كفن الكفاية، يعني لا يكون ساترا مثلا للجسد، كما قلنا كفن حمزة وكفن مصعب، إيه اللي حصل؟ الكفن لم يكفي، يعني إن غط الرأس تعرى القدمان، وإن غط القدمين تعرى الرأس، فاللي حصل أن لهم كما علمتنا السنة نغطي الرأس ثم، وهذه ضرورة، ثم يعني نواري القدمين بأي شيء من أوراق النبات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيسموه كفن الايه؟ كفن الضرورة. وإحنا الحمد لله في هذا الوقت يعني كلنا يستطيع أن يحقق كفن الايه؟ كفن السنة، واللي مش لاقي يبقى يجي لنا واحنا اللي ادهوله. الحمد لله المساجد الآن بتتحمل هذا عن الناس. إذا كفن الميت الأصل بعد ذلك أن نصلي عليه ثم تشيع جنازته لدفنه، أليس كذلك؟ لكن أنا قبل ما أتحدث عن هاتين النقطتين وهما أهم ما في الموضوع اللي هو الصلاة وتشييع الجنازة، أود أن ألفت النظر إلى أمر هام خطير. اللي غسل الميت وكفنه ده هل يجب عليه أن يغتسل؟ وهذه مشكلة قد حدثت، يمكن بعض الإخوة حدثوني عنها قريبا، لذلك ركزت على أن أتحدث فيها. إن حصل مشكلة، دخل أخ وأخ اللي قد قبض، ودخل بعض الإخوة قاموا على تغسيله، بعدما غسلوه وكفنوه وقع الخلاف بقى، قال إحنا هنخبط بقى عشان نصلي عليه وما إلى هذا، يجب علينا أن نغتسل ولا يجب؟ اللي أوجد هذه المشكلة إيه؟ ورود حديث وإن وقع في سنده ما قال إلا أن الراجع فيه الصحة، كما قال الألباني في رواية الغليل، ولذلك اعتمده ابن حزم وجعله حجة له. من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل. وأنت قد تقع في هذا، تغسل ميتا فيأتي لك أحد القارئين، أحد الإخوة، يقول لك والله قبل أن تخرج لتصلي وقبل أن تشيع الجنازة وجب عليك أن تغتسل. تقول له إزاي؟ يقول لك والله الحديث بيقول من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل جنازته فليتوضأ. طب دي معروف عشان هيصلي خلاص، لكن من غسل ميتا فليغتسل. تلتزم وتغتسل ولا تدخل في جدال ونقاش مع الأخ ونعملها مشكلة؟ وده اللي حدث بالضبط، وهذا ما حدث بالضبط. ان بعض الاخوة قال له انا ما سمعتش الحديث ده قبل كده. طب هو عدم سماعك بالحديث ينفي وروده؟ ينفي؟ والله ابدا، الحديث وارد كما قلت، الراجع فيه الصحة. ها، وفيكم حد هنا غسل ميت قبل كده؟ مين؟ ها، اغتسل؟ لا. ليه؟ اغتسل؟ لا. ليه؟ اغتسل؟ ها، اغتسلت؟ اهو اخ قال لك انا اغتسلت. اغتسلت؟ اخ قال لك انا اغتسلت. ها، لا علاقة لي بيت ولا روح بيتك اغتسل. ايه المشكلة يا على بال ما يحطوه في الخشبة؟ بعد ما تغسله انت مش هينفعنك صالة اصلا بنص هذا الحديث. اصبح غسلك واجب، زي الغسل بالجلابة كده، اصبح غسلك واجبا، فكيف بعد هذا صح لك ان تكتفي بان تتوضأ وتصلي؟ إذا كان الحديث قد أمرك بالغسل، والحديث وارد بصيغة الأمر، والأمر الوجوب، من غسل ميتا فليغتسل. فكيف تركت هذا الأمر؟ ليه أنت رايح إن شاء الله يا حبيب قلبي؟ أنت رايح تروح بيتك تغتسل بست ساعات، تفكر الاغتسال ده إيه؟ الاغتسال يا ابني أن تعمم الجسد بالماء، المسألة كلها لا تستقطع خمس ست دقائق. واخد بالك؟ وانت عندك بذور برضه، حتى
كل بذور.
ها؟ من غسل اللي غسل، سواء انت واحد اثنين ثلاثة خمسة، حديث واضح. ما شوف انا بقول لك بقى، هو ده اللي خلى الاخوة يمسكوا ايه؟ في خناق بعض اهو، ان صح ان بعضهم قد علم الحديث، وصح ان البعض الاخر لا يعلمه، وانتوا الان هذا هو ما هو حادثه. واحد طلع مش عارف الحديث اصلا، ها، الشيخ فوزي، والاخ بيقول لك لا انا اغتسلت، يبقى معنى انه اغتسل، يبقى هو على علم بالحديث. ايش تريد ان تقول؟ ايوه، قبل ما تعمل اي حاجه، ما الغسل فليغتسل. جبت ممكن دي منين؟ من اين جبت بممكن؟ من اين جئت بممكن؟ تعلموا هذا، يعني ألا من غسل ميتا فليغتسل أفاد وجوب الاغتسال قبل بعد تغسيل الميت. أنت تقول لا أنا أخص بقى، أقول ممكن أصلي، من أين جئت بهذا التخصيص؟ نعم؟ إيه؟ من أين جئت بهذا التخصيص؟ ما جبتني؟ بعيد ولا قريب لا علاقة لي بهذا، هذه ليست حجة تقيمها علي، هذه ليست حجة تقيمها علي، أنا بقيم عليك الآن الحجة بالحديث. تطلع بعيد تطلع قريب، أنت مطالب بالاغتسال، أنت تريد أن تخص، مش كده؟ تقول لا أنا أصلي ولي بعد هذا أن أغتسل. قال يبقى إيه فايدة تغتسل؟ يبقى سقط عنك الاغتسال أصلا ما دامت قد صحت لك الصلاة. خلاص، من أين جئت بهذا التخصيص؟ اصبروا بقى، من أين جئت بهذا التخصيص؟ يا إخوانا تعلموا قاعدة، هو ده اللي مدينا في داهية بقى، ان واحد يطلع يحط رأي ولا يسير خلف الرأي. لا، تخصيص النصوص
لا يكون برأي، مش برأيك وباللي انت شايفه، لا، اذا اردت ان تخصص فعليك بالدليل المخصص. اين هو دليلك على ما قلت؟ ما عندك دليل، يبقى سقط كلامك على طول كده، يبقى سقط كلامك، يبقى انت مطالب بان تغتسل، فاصبحت مشكله. تمام، اصبحت ايه؟ مشكله. نحلها نحلها نحلها. طيب نحلها. ما هو واقع اشكال فعلا، انا قلته، انا جاءوني واقع اشكال فعلا، واقع اشكال فعلا، واقع اشكال فعلا. طب كيف يحل هذا الاشكال؟ ده اللي انا بقى برضو عشان يبقى كلامك بعد كده منضبط، احفظ الكلمتين اللي هقولهم دول. الامر الوارد في القرآن والسنة زي الامر اللي عندي كده، فقال لي اغتسل. القاعدة الاصولية بتقول ايه؟ يحمل على الفرضية والوجوب خلاص، الا اذا صرفه صارف. الا اذا ايه؟ صرفه صارف، يعني جت قرينة تصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب. خلاص، اضرب لك مثالا عشان بس تعلمه حاجة لله وتعلم معاه. لما قال الله سبحانه وتعالى فاذا صلاة الجمعة بقى، فاذا قضيت الصلاة، شوف فعل الامر اللي جاي، فانتشروا. يبقى ربنا يأمرك بعد صلاة الجمعة نعمل ايه؟ ننتشر. بننتشر بننتشر ما بننتشرش. ده بالعكس، مساجد الجمعية الشرعية ومساجد سنة بيقعدوا يدوا درس اهو، ما انتشرش اهو، ما انتشرش. والشيخ فوزي ده نيعت في مسجد بعد صلاة العصر، ما انتشرش، صح؟ ادي امر. خذ امر ثاني، ربنا يخاطب المحرم. المحرم اما بتيجي تتحلل تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ قص شعرك وبعدين تلبس المخيط، لا فايتك حاجه ثاني. ربنا قال واذا حللتم، يجي فعل امره، فاصطادوا. طب انت لما تيجي تحلل تروح تدورك على حاجه تصيدها؟ ولا واحد فينا بيعمل كده، مش فعل امره. اه صحيح، ده امر، ايوه ده امر، بس احنا اتفقنا الامر يحمل على الوجوب ما لم يكن له ايه؟ مش الصارف بقى رايك وتقول الا مش واخد بالك انت، صارف يعني ايه؟ يعني يجي نص تاني يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب. فحمل اهل العلم الامر في قوله تعالى فانتشروا، والامر في قوله تعالى فاصطادوا، على الإباحة مش على الفرضية والوجوب، يعني أصبح هذا أمر مباح ليك تفعله، ليك ما تفعلوش كسائر المباحات. طب إيه اللي خلاهم عملوا كده؟ قالوا لأن هذا الأمر له صارف. إيه الصارف؟ قالوا الأمر إذا سبقه حظر فإن الأمر يأتي لرفع الحظر ويعود الشيء إلى أصله. تقول يعني يعني فانتشر سبقها إيه؟ وضر البيع، مش كده؟ يبقى ده امر سبق نهي، مش كده؟ النهي اللي سبقه ايه؟ ما تبيعش. بعد ما تصلي اللي يحصل بيع، يبقى الامر ده كان مهمته ايه؟ كان مهمته ايه؟ رفع الحظر، يعود الشيء الى اصله. اصل البيع ايه؟ والانتشار مباح، مباح، فعاد الشيء الى اصله. كذلك الصيد قبل ان تكون محرما كان مباحا، لما احرمت، لما احرمت ربنا نهاك عن الصيد، مش كده؟ مش كده؟ فلما تتحلل قال اصطادوا، يبقى الامر ده مهمته ايه؟ رفع الحظر فعاد الشيء الى اصله، والاصل بالصيد انه ايه؟ المباح. يبقى دي قرينه ولا مش قرينه؟ يبقى دي قرينه. فندور بقى على القرائن. فاهل العلم قالوا صحيح، لا، قال اربعه، قالوا احنا عارفين حديث من غسل ميتا فليغتسل، صحيح وارد فيه امر. ابن حزم راح واقف مع الحديث ده وقال لك بس الامر للفرضيه والوجوب، ففرض على من غسل ميتا ان يغتسل، ولا تحل له صلاه، لا تقول لي بقى جلاسه ولا غير جلاسه، لا صلاه ولا غيره الا اذا اغتسل. الفقهاء الاربعه ابو حنيفه مالك الشافعي احمد قالوا لا، الامر في الحديث للاستحباب، يعني يستحب يجوز يباح خلاص، ولكن ليس ها بفرض ولا واجب. ايه اللي خلاهم حملوا الامر من الوجوب للاستحباب؟ قالوا وجود قرائن، تصرف الامر من الوجوب للاستحباب. ايه القرائن دي بقى؟ حديث اخرجه احمد والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجاء هذا الحديث موقوف على ابن عباس ومرفوع الى رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنجسوا موتاكم، فان المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. مرت عشان تاخد الامر ده للوجوب، يبقى ده يعني ان الميت اللي انت غسلته ده كان ايه وحلت بك النجاسه، يبقى لازم تروح ايه تغتسل. فهذه الروايه لا تنجسوا موتاكم فان المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. ولذلك روايه عند ابن ابي شيبه في مصنفه، ابن مسعود سأله رجل: أغتسل من غسل الميت؟ قال: إن كان نجسا. إن كان إيه؟ نجسا. ده ابن مسعود، يبقى أدي لفظ لابن مسعود. تعال بقى لحديث آخر وهو صحيح الإسناد كما قال ابن حجر أخرجه الخطيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول: كنا نغسل الموتى فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل فلا ينكر عليه ذلك. يعني النبي ما يقولوش اغتسل، يبقى معنى ان النبي يشوف واحد ما اغتسلش فما يقولوش اغتسل، يبقى الامر اللي امر ده لايه؟ للاستحباب. وصلت لك؟ ادي بقى القرينه، مش بمزاج انا، مش بمزاج انا. خد قرينه ثالثه صرفت ايضا هذا الحديث من الوجوب الى الايه؟ الاستحباب، كما قال اهل العلم. الروايه التي اخرجها مالك في موطئه، الرواية التي أخرجها مالك في موطئه، أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبي بكر تقول: لما توفي أبو بكر غسلته. وإحنا قلنا هذا الكلام وإحنا بنتكلم عن جواز تغسيل المرأة للرجل والرجل للمرأة. غسلته ثم خرجت فسألت بعضا من المهاجرين وكانوا حاضرين، جماعة من الصحابة من المهاجرين، وخاصه كلمة المهاجرين دول لأنه كان المهاجرون من أكثر الناس فقها، لأنهم كانوا من أكثر الناس معاشرة، يعني عشر النبي قبل الأنصار بكم سنة؟ 13 سنة، مش كده اللي قبل الرواية. فتقول: فسألت من حضر أو من المهاجرين أو بعض المهاجرين وكانوا حاضرين، فقلت: إني صائمة. هذه واحد، ونحن في يوم بارد، كان يوم شديد البرودة جدا، أأغتسل؟ فقالوا: لا. فقالوا إيه؟ لا. هيقولوا لا دي مزاجهم كده ولا مش فاهمين اللي قالوا النبي ولا مش عارفينه؟ إذن هم يعلمون يقينا أن الأمر الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم ليس لليه الفرضية والوجوب، وإلا لما كان لهم أن يخالفوه بفتواه، يخالفوه بإيه؟ بفتواه. إذن كانت هذه قرائن استند إليها الفقهاء الأربعة في بيان أن الأمر الوارد في هذا الحديث يصرف لليه؟ للاستحباب وليس للوجوب، وليس للوجوب. قد أخطأ بقى، قد أخطأ من قال إني لا الأمر للوجوب ولكنه يصرف إذا ما غسلت غير مسلم، إذا ما غسلت إيه؟ غير مسلم، اه تغتسل بقى، ده رأيهم. قالوا: لأن الله قال في غير المشرك المسلمين: إنما المشركون ناجس. ومش ناجس، ده ناجس، ناجس يعني هو عين النجاسة، خلاص؟ إنما المشركون إيه؟ ناجس. وراح مستدلين على هذا برواية أن علي بن أبي طالب لما مات أبوه، ما تقولش كرم الله وجهه، رضي الله عنه، القرآن نص رضي الله عنهم ورضوا إيه؟ وإيش كنت كرم الله وجهه؟ دي هذه الكلمة الشيعة اختلقوها علشان يعني يؤثر ويفضل ويميز عليا عن غيره، فراح صاحب كرم الله وجهه عشان تبقى حاجة تخصه بس كده، لكن خير ما يقال ها رضي الله عنه، تعيش أكثر من كده إيه؟ إيه اللي كرم؟ رضي الله عنه. فسبحان الله، هذه كلمة عامة لكن كرم الله وجهه هذه من اختراق الشيعة راجل ولم يقل بها أهل السنة أصلا. وبذلك فبقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما مات أبوه أبو طالب، وأنتم تعلمون أن أبا طالب قد مات على شرك، فذهب علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي رواية والله في البخاري كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ كبير، يعني في لفظ بقى بيقول له إن عمك الضال، لأنه فعلا مات إيه؟ والله ضالا ضالا على شرك. متى ضل؟ قال إن عمك الضال قد هلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواريه. واريه يعني ايه؟ فنه فنه. فقال علي بن ابي طالب لا ابا مش اشم لانه ميت ايه؟ مشرك كافر. فقال له النبي فمن يواريه اذا؟ ملي اكسبه ايه؟ ملي في المال يعني. فذهب علي فواراه. اردي لي اللي في الصحيح، اللي في غير الصحيح بقى زاد ايه بقى؟ فامره النبي ان يغتسل. فاخد دي حجتهم بقى، قالوا شوف لانه ذهب الى غير ايه؟ الى غير مسلم. طبعا هذه الزياده لم تصح، ثم لم يثبت اصلا ان علي بن ابي طالب قد ها غسله عشان نقول مش عارف ايه، فهذه الزياده لا تصح، وهذا قول اصلا لا يصح، انما من غسل ميتا فليغتسل، دي كانت بتقال فعلا في حق المسلم، ولكن الامر كما اوضحنا انفا كان محمولا على الاستحباب وليس على الفرضية والوجوب، لورود هذه القرائن التي ذكرنا آنفة حيث صرفت الأمر كما اتفق على هذا القول أربعة من الفرضية والوجوب إلى الاستحباب. الاستحباب وذا الشك كلام قاله الألباني أيضا الله رحمه في إرواء الغليل، وقاله أيضا في السلسلة الصحيحة وهو يعلق على هذه الأحاديث. هذا أمر أردنا أن نلفت النظر إليه. الأمر الثاني أيضا الذي نريد أن نلفت النظر إليه وهو أمر من أهمية المكان، قبل ما نتكلم عن الدفن وقبل ما نتكلم عن الجنازة، إني بمجرد ما يدفن الميت وهنبتدي نشيل ونخرج تجد مؤتمر من النساء مستنيين، بس أول ما يطلع الميت من الباب كده واخد بالك روح عاملين مش الواجب، وده الواجب وعاملين الخيبة اللي عاملينها خلاص اي زفوه اي وعاملين الخيبة اللي عاملينها، وتسمع بقى يعني صواريخ. المشكلة اللي انتم مش قادرين تدركوها ان التبعة وقع عليكم، يعني ده وزر يتحمله مين؟ الرجال. الرجال يعني ما تقول طب يا واحد ده وزر يتحمله الرجال، ويتحمله الرجال من عدة جهات هقول لك عليها. وده ليه؟ انا بعتبر كده ان اي جنازه فيها نساء بينحن وصوات بقول الجنازه دي ما فيهاش راجل، حتى لو كان ماشي فيها 500 ذكر ما فيهاش راجل، لان لو فيها راجل ها عمر النساء دي ما تعمل كده، والله عمر النساء دي ما تعمل كده، الا طبعا الرجاله الان مغلوب على امرهم مقهورين. اتفضل تكلم راجل يقول لك طب وانا اعمل لها ايه؟ يا راجل الله يخيبك دنيا واخر، يعمل ايه يا راجل؟ عيب عليك لما تقول كده، عيب عليك لما تقول كده، سبحان الله العظيم. ده منطق، ده منطق، وانت عايش معاه تضرب بالشبشب؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ ايه الحكايه؟ سبحان الله، دي بقت مصيبه وعمت للاسف في كثير من البيوت، عمت. الراجل راجل يا راجل، الراجل راجل، والمفروض انك خلاص 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 لا متراجل ايه؟ انا مستغرب والله، يعني انا ما هذا لا اراه في بيتي مثلا خلاص، لكن لا ادري في بيوت كثيره ارى فيها هذه التصرفات الخرقاء. فشوف الترتيب اللي هقوله لك ده عشان تعرف ان المصيبه نازله على دماغك قبل ما تنزل على دماغ. وفي الاول برضه نبين لها مصيبتها، لان طبعا في نساء سمعنا، وللاسف المراه يعني بسم الله ما شاء الله تسمع وكانها لا تسمع. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهنا اصلا لا عن الحزن ولا عن البكاء. هذه مساله، هذه مشاعر انسانيه لا يمكن ان نجرد منها انسان باي حال الاحوال. ولذلك في الحديث الصحيح لما مات ابراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فقيل له اتبكي يا رسول الله؟ فقال ان العين تدمع، ده شيء وارد، وان القلب يحزن، خلاص ده شيء وارد، لكن القضية فيه ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا ولذلك قالها إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ بهذا. وأمسك لسانه. ولذلك لما دمع في لفظ يقول هذه رحمة، هذه إيه يا رجل؟ رحمة. والرحماء يرحمهم الله. فالإنسان لا مانع أنه يكون قلبه قلب رحيم، والقلب الرحيم لابد أن يتأثر. فتعتريه الأحزان وده يؤثر على مشاعر الإنسان فيبكي. هذا الشيء ما يعني نكف عنه أحد على الإطلاق، لأننا لو كففنا نجرد الناس من مشاعرهم وننفي عنهم الرحمة وينفي عنهم الرحمة. ولذلك كما بكى النبي صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه بكى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فأم المؤمنين عائشة كما أخرج أحمد في مسنده تقول: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أسمع بكاء القوم. يبقى في رجال بكاء القوم، وإني لا أعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر. يعني قادر تميز اللي بيبكي ده ها عمر واللي بيبكي ده ايه ابو بكر، فتميز. فهؤلاء بكوا وهم من كبار الصحابة، وشوف وعمر الجبل الشامخ، لكن هذه رحمة في قلب الانسان. يبكي ولا ما يبكيش؟ بكى. وابو بكر طبعا ابو بكر قلنا بكت، قلت ابو بكر والله كما وصفه النبي رجل اسيف، كان اسيف، كان عنده رقة في القلب، ولذلك ما كان يتقدم للامام في الصلاة خشية ان يفتن الناس، لانه كان اذا قرأ القرآن اشتد بكاؤه فكان نحيبه يغلب على صوته. فوصف صحيح البخاري بأنه رجل أسيف، أسيف يعني عنده رقة شديدة جدا في القلب. لكن تيجي تقول عمر يا رجل دي رحمة، يا رجل دي ايه دي رحمة، يبكي يبكي وبكى. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كان عندهم هذه الرحمة ويبكون ويبكون. لكن هي القضية بقى، هي القضية فيما يعني يتبع هذا البكاء من صراخ وألفاظ بقى، يتبع هذا من بكاء وألفاظ وألفاظ. خلاص الألفاظ طبعا اللي بنسمعها اللي وأفعال يعني. ولذلك المصيبة في ثلاث حاجات، يبقى صراخ وأقوال وأفعال وأفعال. وحديث في البخاري نص على الثلاثة، يبقى بقوله صراخ وأقوال وأفعال. صراخ معروف طبعا، والأقوال بقى يعني النياحة ويا جملي ويا سبعي ويا صغير ويا ايه صغير ده، يعني كانوا نقول ربنا ما كانش ليك حق، كان لسه بدري عليه، خدته بدري بدري مش كده. والأفعال اتقطع بقى الشق الجلاليب ويشيلوا التراب ويحطوا فوق دماغهم وخب أهلهم جار. وللأسف ده بيحدث كمان أحيانا من الرجال، والله رجال يعني لا لا أحد الأقارب مات في مستشفى وذهبنا عشان نجيبه، ولقيت في نفس التوقيت رجل آخر ميت في المستشفى، اتفرج على أقاربه ابنه قاعد في الشارع يشيل تراب ياما ويحطه في دماغه. إيه يا ابن اللي أنت بتعمله ده؟ إيه الخبل ده؟ إيه الخبل ده؟ فتيجي الحديث في صحيح البخاري، تعالى استمع بقى وهو يجمع الثلاث صور دول، الصراخ والأقوال والأفعال. فيأتي النبي حديث رجل من التابعين سمى يزيد يدخل على أبي موسى الأشعري، هذا حديث البخاري، وقد ثقل. ثقل يعني ايه؟ خلاص بقى اشتد به المرض وحلت به سكرات الموت. والإنسان في الحالة دي بيبقى ما أثقل جسد الله لا يستطيع الحركة. فأبو موسى الأشعري اشتد به المرض ونزلت به سكرات الموت، لدرجة ان كان الرسول كان يغشى عليه شدة سكرات الموت. فيزيد عنده، فذهبت امرأته لتبكي خلاص وصوتها هيعلى، فقال لها: أما علمت، وفي لفظ أما سمعت، انها سمعت صحابية، أما سمعت ما قال رسول الله؟ إدراك
فلما بلغها أن المؤمنين كانوا ربهم في الآخرة توقفت في هذا الأمر وقالت هذا لا يكون فإن الله قال لا تدركوا رب الأخطار هي أخطار في هذا أخطار وتشير في الفصلة أخطار لا 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 فقد أخرج قليل أن أم المؤمنين فنضعها في أحد رابعات عمر أن عمر كانت المسجد وفي المسجد وعندما بما فيها عليه وقالت
Thank you.
الإنسان أخطأ فهي أخطأ
فإن شاء الله تعالى وقفت وأنا أستخدم الله.